قال البخاري رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل آخر فعلى به ثم أخذ به رجل آخر فعلى به ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعبر قال أما الظلة فالإسلام وأما الذي تنطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف فالمستكثر من القرآن والمستقل وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت قال لا تقسم هذا حديث في هذه الرؤية التي رأى هذا الرجل والبخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث تحت باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب وأتى بهذا الحديث تحت هذا الباب وفيه الشاهد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أول عابر لهذه الرؤيا ومثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا في تعبيرك يا أبا بكر الصديق رضي الله عنه ثم لم يعبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ما أخطأ فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تعبير الرؤيا. الحافظ ابن حجر شرح هذا الحديث شرحا مفصلا وأطال في شرحه نأخذ ونستفيد مما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث. قوله هنا ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عند الإمام مسلم يقول الحافظ من طريق سليمان بن كثير عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا فليقصها وعبرها فجاء رجل هذا رواية مسلم قال وعنده أيضا من رواية سفيان بن عيينة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من أحد يعني من جهة جبل أحد فقال يا رسول الله إني رأيت الليلة في المنام ظلة الظلة هي السحابة قال الحافظ بن حجر لأنها تظل ما تحتها وزاد الدارمي من طريق سليمان بن كثير وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة بين السماء والأرض رأيت الليلة في المنام ظلة بين السماء والأرض سحابة كبيرة تنطف السمن والعسل تقطر يقول الحافظ السمن والعسل فأرى الناس يتكففون أي يأخذون بأكفهم منها من السمن والعسل الذي يقطر من هذه السحابة قال فالمستكثر والمستقل مستكثر يعني من هؤلاء الناس المستكثر في الأخذ من السمن والعسل ومنهم المستقل يعني منهم الآخذ كثيرا والآخذ قليلا قال وإذا سبب واصل من الأرض سبب يعني حبل وإذا حبل واصل من الأرض إلى السماء قال فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت
في رواية سليمان بن كثير فأعلاك الله، ثم أخذ به أي بالسبب رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت، يعني مفدى يا رسول الله، بأبي أنت مفدى، والله لتدعني أي لتتركني. فعبرها زاد سليمان في روايته وكان من أعبر الناس للرؤية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعبر، أذن لأبي بكر الصديق أن يعبر هذه الرؤية. قال أبو بكر الصديق أما الظلة فالإسلام. لماذا ظلة في الإسلام؟ قال الحافظ لأن الظلة نعمة من نعم الله على أهل الجنة، كذلك كانت على بني إسرائيل، كذلك كان صلى الله عليه وسلم تظله الغمامة قبل نبوته، وكذلك الإسلام يقي الأذى وينعم به المؤمن وينعم به المؤمن في الدنيا والآخرة. قال وأما الذي ينطف أو ينطف، كلاهما صحيح، ينطف أو ينطف من العسل والسم فالقرآن حلاوته تنطف. قال الله تعالى في العسل شفاء للناس، وفي القرآن شفاء لما في الصدور، ولا شك أن تلاوة القرآن تحلو في الأسماع كحلاوة العسل في المذاق بل أحلى، هكذا قال الحافظ في شرحه. قال فالمستكثر من القرآن والمستقل منه. قال وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله أي يرفعك به، يرفعك به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به. والعلماء قالوا هذا المراد به الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقوم بالحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. ثم قال أبو بكر ثم يأخذ رجل آخر، وهنا المراد الآخر الخليفة الثاني هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا شك في ذلك. قال فيعلو به، يرفع من أمر هذا الإسلام، تتوسع دائرة الإسلام، تكثر الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تفتح فارس والروم. قال فيعلو به ثم يأخذ رجل آخر، وهنا المراد الخليفة الثالث وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، فينقطع به، ينقطع ثم يوصل له فيعلو به. قال الحافظ يعني أن عثمان كاد ينقطع عن اللحاق بصاحبيه بسبب ما وقع له من تلك القضايا التي أنكروها، فعبر عنها بانقطاع الحبل، ثم وقعت له الشهادة فاتصل فالتحق بهم، هكذا يقول الحافظ بن حجر. قال فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، يعني بأبي أنت مفدى. أصبت يعني في هذا التعبير أصبت يا رسول الله أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فأهل العلم قالوا ما المراد هنا أخطأ أبو بكر؟ فقيل خطأه في التعبير لكونه عبر بحضوره صلى الله عليه وسلم، إذ كان صلى الله عليه وسلم أحق بتعبيره، هذا أرجح الأقوال. وقيل أخطأ بمبادرته تعبيرها قبل أن يأمره بها، هذه أقوال أهل العلم. وتعقب هذا القول فإنه صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك وقال اعبرها، إذن هذا ليس خطأ. وأجيب بأنه لم يأذن له ابتداء بل بادر هو بالسؤال، هذا ما ذكره الحافظ بن حجر من هذه الأقوال. قال الحافظ لكن في إطلاق الخطأ على ذلك نظر، فالظاهر أنه أراد الخطأ في التعبير ذلك كونه التمس التعبير. قال الحافظ وقال ابن هبيرة إنما أخطأ لكونه أقسم ليعبرنها بحضرته صلى الله عليه وسلم، ولو كان أخطأ في التعبير لم يقره عليه. وقيل أخطأ لكونه عبر السمن والعسل بالقرآن فقط، وهما شيئان، وكان من حقه أن يعبرهما بالقرآن والسنة لأنها بيان للكتاب المنزل عليه، وبهما تتم الأحكام كتمام اللذة بهما. يقول حافظ وقيل وجه الخطأ أن الصواب في التعبير أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الظلة والسمن والعسل القرآن والسنة. وقيل يحتمل أن السمن والعسل العلم والعمل، وقيل الفهم والحفظ. كل ذلك ذكره الحافظ في شرحه، ثم قال: وتعقب ذلك في المصابيح. هذا تعقيب مهم على تلك الأقوال كلها. فقال في المصابيح، قال: لا يكاد ينقضي العجب من هؤلاء الذين تعرضوا إلى تبيين الخطأ في هذه الواقعة مع سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامتناعه منه بعد سؤال أبي بكر له في ذلك، حيث قال: فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. فكيف لا يسع هؤلاء من السكوت ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يترتب على ذلك من الفائدة؟ فالسكوت عن ذلك هو المتعين. هذا نقله الحافظ عن صاحب المصابيح. ثم قال الحافظ: وحكى ابن العربي أن بعضهم سئل عن بيان الوجه الذي أخطأ فيه أبو بكر، فقال: من الذي يعرفه؟ ولئن كان تقدم أبي بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم للتعبير خطأ، فالتقدم بين يدي أبي بكر لتعيين خطأه أعظم وأعظم، فالذي يقتضيه الدين الكف عن ذلك. قال الحافظ: وأجاب في الكواكب بأنهم إنما قدموا على تبيين ذلك مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يبينه، لأن هذه الاحتمالات لا جزم فيها، أو لأنه كان يلزم في بيانه مفاسد للناس، واليوم زال ذلك. كانوا يعتذر الحافظ عمن تكلم في ذلك وبين وجه خطأ أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال الحافظ ابن حجر: جميع ما ذكر من لفظ الخطأ ونحوه إنما أحكيه عن قائله، ولست راضيا بإطلاقه في حق الصديق رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقسم، بعد أقسام أبي بكر رضي الله عنه، أي لا تكرر يمينك. قال الحافظ النووي: قيل إنما لم يبر النبي صلى الله عليه وسلم قسم أبي بكر، لأن إبرار القسم مخصوص بما إذا لم يكن هناك مفسدة ولا مشقة ظاهرة، فإن وجد ذلك فلا إبرار. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا في كتاب التعبير، وأبو داود في الأيمان والنذور، والنسائي وابن ماجة في الرؤيا، كتاب الرؤيا. هذا الحديث ذكر الحافظ ابن حجر فوائد كثيرة لهذا الحديث. مما ذكره الحافظ ابن حجر، قال فيه أن الرؤيا ليست لأول عابر، الرؤيا ليست لأول عابر. قال ابن التين فيه أن الأمر بإبرار القسم خاص بما يجوز للاطلاع عليه، ومن ثم لم يبر قسم أبي بكر لكونه سأل ما لا يجوز للاطلاع عليه لكل أحد. قال في الفتح: يحتمل أن يكون منعه ذلك لما سأله جهارا، وإن كان قد أعلمه بذلك شرا. هذا من فوائد الحديث. كذلك أيضا قال، وفيه الحديث من الفوائد، قال الحث على علم الرؤية وعلى تفسيرها وترك إغفال السؤال عنه وفضيلتها لما تشتمل عليه من الاطلاع على بعض الغيب وأسرار الكائنات. قال ابن هبيرة: وفي السؤال من أبي بكر أولا وآخرا، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على انبساط أبي بكر معه وإدلاله عليه. هذه فوائد ذكر الحافظ. ثم قال أيضا: وفيه الحديث من الفوائد أنه لا يعبر الرؤيا إلا عالم ناصح أمين حبيب. ثم قال: وفيه أيضا الحديث أن العابر قد يخطئ وقد يصيب، وأن للعالم بالتعبير أن يسكت عن تأويل الرؤيا أو بعضها عند رجحان الكتمان على الذكر. قال المهلب: ومحله إذا كان في ذلك عموم، فأما لو كانت مخصوصة بواحد مثلا فلا بأس أن يخبره ليعد الصبر ويكون على أهبة من نزول الحادثة. قال الحافظ: وفيه الحديث جواز إظهار العالم بما يحسن من العلم إذا خلصت نيته وآمن العجب، وآمن أن يعجب بنفسه. قال: وكلام العالم بحضرة من هو أعلم منه إذا أذن له في ذلك صريحا أو ما قام مقامه. فيه جواز إظهار العالم بما يحصي من العلم، ذلك أظهر أبو بكر الصديق هذا العلم. وفي الحديث أيضا: كلام العالم بحضرة من هو أعلم منه إذا أذن له. فالنبي أراد أن يعبر أبو بكر، لم يعبر إلا بعد الإذن،
فهذا يجوز كلام العالم بحضرة من هو أعلم منه. هذه فوائد كثيرة من هذا الحديث. ثم قال الحافظ أيضا: ويؤخذ منه جواز مثله في الإفتاء والحكم، وأن للتلميذ أن يقسم على معلمه ليفيده الحكم. ثم ختم شرحه الحافظ ابن حجر في آخر شرحه قال: قال القسطلاني: ومن آداب المعبر ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر أنه كتب إلى أبي موسى: إذا رأى أحدكم رؤيا فقص على أخيه فليقل خيرا لنا وشر لأعدائنا ورجاله ثقات لكنه سند منقطع. هذه من بعض فوائد هذا الحديث الذي هو آخر حديث من أحاديث كتاب التعبير من هذا المختصر، مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي.